أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة إلى دوران الأمر بين التعيين والتخير، وذكرنا أن في المسألة ثلاث صور، واستعرضنا حكم الصورتين الأوليين. الصورة الأولى كانت فيما إذا يعلم بأن كلا من الفعلين واجب، ولكن لا يدري هل أن وجوبهما على نحو التعيين في كليهما أو على نحو التخير في كليهما. والصورة الثانية ما إذا علم بأن أحد الفعلين واجب، ولكن ويعلم بأن الفعل الآخر مسقط لحكم الفعل الأول، ولكن لم نعلم أن إسقاطه لكونه مجرد مسقط أو لكونه عدلا لذلك فيكون الواجبان واجبين تخيريين، وهذا تقدم الكلام فيه أيضا. وهنا نريد أن نضيف شيئا في هذه المقدمة، استدراك أو تتميم وليس استدراك، وهو أنه قلنا فيما مضى بأن المحقق النائيني استدل برواية سينو بلال عند الله شين، ومثلوا لهذه الصورة بالقراءة في الصلاة والائتمام، بمعنى أن القراءة في الصلاة واجبة حتما وجزما، وأن الصلاة جماعة الائتمام مسقط للقراءة على عن المأموم. فهل هذا مجرد كونه مسقط أو أنه واجب بالوجوب التخييري، بمعنى يجب على المكلف إما أن يصلي مفردا يعني يقرأ الفاتحة، أو يصلي مؤتما فلا يقرأ الفاتحة؟ هذا المثال قلنا بأنه لا يصلح أن يكون مثالا لهذه الصورة، وذلك لما ذكرناه سابقا، وهو أن المطلوب والمأمور به هو كلي الصلاة، يعني هو الجامع. وإذا كان المطلوب الجامع وكلي الصلاة، فبالنسبة إلى الأفراد التخير بينها تخير عقلي، حتى ولو كانت متفاوتة من حيث الدرجة، من حيث الشرف، من حيث الثواب. فهنا الأمر يتعلق بكلية الصلاة، والمكلف مخير أن يأتي بالصلاة مفردا أو أن يأتي بالصلاة جماعة، أن يأتي بالصلاة في المنزل أو أن يأتي بالصلاة في المدرسة أو أن يأتي بالصلاة في المسجد، هو مخير في ذلك. كما أنه أيضا مخير أن يأتي بها في الآن الأول، في الآن الثاني، في الآن الثالث من آنات الوقت. فعليه هنا لم يدر الأمر بين التعيين والتخير، بل كل منهما فرد من أفراد الكلي المأمور به، وعليه لو تعذر ولم يمكن أن يقرأ فيجب عليه أن يأتي بالصلاة مؤتما، كما أنه لو لم يمكنه الصلاة في المنزل يجب عليه أن يصلي في المسجد، لو لم يمكنه الصلاة في أول الوقت يجب عليه الإتيان بالصلاة في وسط الوقت، في آخر الوقت، وهكذا. هذا مقتضى القاعدة، ما نريد أن نضيفه هنا، نقول هذا الذي ذكرناه سابقا هو مقتضى القاعدة، فالقاعدة تلزمه بالإتيان. يعني لا تفرق ذمته إلا أن يأتي بالفرد الآخر ولا يقول أنا لا أستطيع القراءة فأصلي مفردا بلا قراءة مثلا. هذا مقتضى القاعدة. الإضافة شنو؟ الإضافة نقول أنه لكن إذا رجعنا إلى الروايات فالروايات يستفاد منها إذا لم يتمكن من القراءة يصلي مفردا بما يتمكن منه. وهذه روايات متعددة، نقتصر على ذكر رواية واحدة وبحثه في محله طبعا، ولكن هنا لبيان هذه الجهة. مثلا في الباب الثالث من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. فهنا لم يقل الإمام عليه السلام تجب عليه الصلاة جماعة، بل أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي، يعني في مثله تسقط عنه القراءة. إذن هذا مقتضى الروايات. فالنقطة التي أحببت أن أشير إليها هي هذه، أن أضيفها على ما سبق، أن مقتضى القاعدة يجب عليه الائتمام، ولكن مقتضى روايات متعددة أنه يكتفي بما يستطيع أن يأتي به من القراءة. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة كان في دوران الأمر أن يعلم بوجوب فعل في الجملة، ويحتمل وجوب فعل آخر كما يحتمل أن يكون الفعل الآخر مسقطا له. الفرق كما ذكرنا سابقا أن في الصورة الأولى يعلم بوجوب كل من الفعلين، ولكنه لا يعلم هل هما على نحو التعيين أو على نحو التخير. وفي الصورة الثانية يعلم بوجوب أحدهما بعينه، ويعلم بأن الفعل الآخر مسقط، ولكن لا يعلم أن الفعل الآخر فقط مسقط أو هو عدل للواجب الأول فيكون الواجب الأول واجب تخيري. الصورة الثالثة أن يعلم بوجوب أحدهما بعينه، ويحتمل وجوب فعل آخر كما يحتمل أن يكون مسقطا له. في مثل هذه الصورة ما هو الحكم؟ في مثل هذه الصورة وقع الكلام والخلاف بين الأعلام. المحقق صاحب الكفاية والمحقق النائيني قال بأصالة التعيين هنا، يعني قالوا هنا دوران الأمر بين التعيين والتخيير وقالوا بالتعيين. بمعنى آخر قالوا هنا بأصالة الاشتغال التي يستفاد منها التعيين. سيد الخوي رحمه الله قال بجريان البراءة هنا عن التقييد وعن التعيين، فالنتيجة هي التخير. أما بالنسبة إلى القول الأول وهو القول بجريان أصالة الاشتغال، فلكل من العلمين المحققين الآخند والنائيني وجه يستقل به. أما بالنسبة إلى ما أفاده المحقق الآخند صاحب الكفاية قدس سره، فهو يفصل في الواقع بين أمرين وبين حالتين: حالة تجري فيها البراءة وهي خارجة عن هذه الصورة، وحالة تجري فيها الاشتغال وهي الداخلة في هذه الصورة. الحالة الأولى يقول: ما لو شككنا في شرطية شيء؟ أن نشك في شرطية شيء للواجب للمأمور به، في مثل هذا الفرض نجري البراءة عن هذا الشرط، لأننا نشك في الشرطية، والشرطية أمر قابل للوضع والرفع، وبما أنه أمر قابل للوضع والرفع فيكون مجرا للبراءة. طبعا في هذا الكلام يشير إلى قاعدة أساسية لا بأس بذكرها، وهي أن أصالة البراءة الشرعية هنا، لأن العقلية كما تقدم لا يجريها حتى في مثل الحالة الأولى، جريان أصالة البراءة الشرعية لابد وأن تتوقف على كون الشيء مما يمكن أن يضعه الشارع ليصح رفعه من قبل الشارع. يعني الأمر الذي يكون وضعه ورفعه بيد الشارع من حيث إنه شارع، هنا لو شككنا فيه نجري أصالة البراءة. هذه القاعدة نستفيد منها فعلا في تطبيقها على هاتين الحالتين. الحالة الأولى هي التي ذكرناها، أن يكون الشك في شرطية شيء للواجب، أعلم بالواجب وأشك في أخذ شيء شرطا له في اعتبار شرط فيه. في مثل هذه الحالة يقول نجري أصالة البراءة عن اعتبار هذا الشرط، لأن الشرط مما يوضع من قبل الشارع بما هو شارع فيرفع عند الشك، رفع ما لا يعلمون تشمله. هذه حالة، هذه الحالة خارجة عن كلامنا فعلا في هذه الصورة. الحالة الثانية أن يشك في اعتبار خصوصية في المأمور به، خصوصية ذاتية للمأمور به. لابد نركز على هذه النقطة، يعني أن الخصوصية خصوصية ذاتية. هذه الخصوصية هل هذه الخصوصية الذاتية داخلة في المأمور به أو غير داخلة في المأمور به؟ نشك. ما نحن فيه من هذا القبيل ليس من قبيل الحالة الأولى. إذا شككنا في اعتبار خصوصية في المأمور به لا تجري أصالة البراءة، لأن هذه الخصوصية منتزعة من الخاص، وبما أنها منتزعة من الخاص إذن ليس جعلها ووضعها من قبل الشارع بما هو شارع. وإذا كان كذلك نطبق القاعدة التي ذكرناها: ما لم يكن وضعها من قبل الشارع بما هو شارع لا يمكن رفعها عند الشك، لأن حديث الرفع لا يكون إلا فيما يمكن أن يضعه الشارع بما هو شارع. الخصوصية ذاتية للمأمور به فهي منتزعة من الخاص، ليست مجعولة من قبل الشارع، وإنما هي منتزعة من الخاص. بما أنها منتزعة من الخاص وليست مجعولة من الخاص، إذن وضع من الشارع، إذن وضعها ليس من قبل الشارع، فلا يصح رفعها عند الشك. النتيجة ما نحن فيه لا يمكن جريان الاشتغال، فإذا لا يمكن جريان البراءة، فإذا لا يمكن جريان البراءة نحكم بالاشتغال. إذا حكمنا بالاشتغال النتيجة هو التعيين، دار الأمر بين التعيين والتأخير. دار الأمر مثلا، هل يجب في الكفارة خصوص الصوم بعينه بخصوصه، أو المكلف مخير بين الصوم وبين الإطعام؟ هنا الخصوصية ذاتية، الصوم ذاتي لهذا الفرد، بما أن الخصوصية ذاتية هي منتزعة من الخاص. إذا كانت منتزعة من الخاص ليس وضعها ورفعها من قبل الشارع، فعليه نقول بالتعيين، يعني لا بد من الصوم ولا تفرغ ذمته لو أتى بالفرد الآخر وهو الإطعام. هذا حاصل ما أفاده المحقق صاحب الكفاية في الحالتين، ولكن ذكر الحالة الأولى تمهيدا لبيان الحالة الثانية وبيانا للفرق بينهما. الجواب عن هذا أن هذه الخصوصية صحيح إنها منتزعة من الخاص، ولكن نسأل، هل يمكن للشارع أن يجعل الخصوصية في المأمور به، أن يقيد المأمور به بالخصوصية أو لا؟ نفس الخصوصية منتزعة، ولكن هل يمكن أن يعتبر الشارع الخصوصية في المأمور به بحيث يقول أن المأمور به هو خصوص الصوم لا غيره؟ يستطيع الشارع أن يجعل هذا، أن يأخذه في المأمور به أو لا؟ لا شك أنه بيد الشارع، لا شك أنه بيد الشارع أن يعين تجب الكفارة وتجب ويجب خصوص الصوم لا غير. إذن هذه الخصوصية يمكن أن تجعل في المأمور به، يعني ما من شأنها أن توضع من قبل الشارع. إذا كان من شأنها أن توضع من قبل الشارع فترفع أيضا من قبل الشارع، يعني بعبارة أخرى يجري فيها حديث الرافع، فيمكن الجريان. أشك هل الشارع اعتبر الخصوصية في المأمور به أو لم يعتبر الخصوصية، هنا أجري البراءة عن اعتبار الخصوصية، هذا أمر ممكن. إذن هذا الوجه الذي أفاده صاحب الكفاية مندفع. أما الوجه الثاني هو الذي أفاده المحقق النائيني. المحقق النائيني عنده ليس فقط وجه واحد كما سيأتي. الوجه الثاني في المسألة، الوجه الأول للمحقق النائيني لبيان البراءة. المحقق النائيني يقول ما نحن فيه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير داخل في الشك في الامتثال، وما يكون كذلك يكون مجرا للاشتغال. إذن هنا عندنا قاعدة أيضا طبقها المحقق النائيني على المقام. هذه القاعدة، هذه الكبرى، هي أن الشك إذا كان في التكليف فهو مجرا للبراءة. أشك هل كلفني الشارع أو لم يكلفني الشارع، شك في التكليف هذا مجرى للبراءة. وإذا علمت بالتكليف وأحرزت التكليف وكان الشك في الامتثال. إذا كان الشك في الامتثال فهنا مجرى الاشتغال. هذه قاعدة كبرى. المحقق النائني قدس سره طبق هذه الكبرى على الصغرى فيما نحن فيه. حاصل تطبيقه يقول: أنا أعلم المكلف بوجوب الكفارة، ولكن أشك هل الكفارة المطلوبة علي هي خصوص الصوم بعينه فقط، يعني الصوم بعينه، أو أنا مخير بين الصوم والإطعام، بين الصيام والإطعام؟ إذا أتيت بالصيام فقد تحقق الامتثال قطعا وتفرغ ذمتي جزما، وإذا أتيت بالإطعام أشك هل ذمتي فرغت أو لا. إن كان المطلوب تخيير ففرغت، وإن كان المطلوب تعيين الصيام لم تفرغ ذمتي. إذن شككت في الامتثال. مقتضى القاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، أنه يجب علي أن آتي بما أحقق به الامتثال يقينا، ولا يكون ذلك إلا بالصيام. فالنتيجة هي القول بالتعيين. دار الأمر بين التعيين والتخير، النتيجة هي التعيين، لأن المورد من موارد الشك في الامتثال، وفي الشك في الامتثال تجري قاعدة الاشتغال. هذا حاصل ما أفاد المحقق النائني. السيد الخوي رحمه الله هنا أورد على المحقق النائني حاصل إيراده، يقول: التخيير المتصور عندنا، يعني بتقريب منا هكذا نقول، التخيير المتصور عندنا على نحوين. النحو الأول بين تخيير عقلي، كيف؟ بين أنه هل يجب الاتيان بالفرد، هذا الفرد بخصوصه، الصيام بخصوصه، أو المطلوب الكلي الجامع لهذا الفرد وللفرد الآخر. يعني نفترض هكذا أن يكون عندنا جامع عرفي، نفترض الآن كفرض، لم يفرضه السيد ولكن كفرض، نفترض أنه عنوان الكفارة عنوان جامع عرفي بين الصوم والإطعام. الترديد الموجود عندي أنا المكلف: هل يجب الصوم أو الواجب هو الكلي الكفارة؟ فدار الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. التعيين خصوص الصوم، التخيير العقلي وجوب الجامع العرفي. إذا وجب الجامع العرفي يعني المكلف مخير عقلا بين أن يأتي بهذا الفرد أو أن يأتي بهذا الفرد، كما ذكرنا سابقا في مثال الصلاة. عندما تعلق التكليف بالطبيعي بالصلاة، أنا المكلف مخير أن أوقع الصلاة في ضمن الإفراد أو في ضمن الجماعة، في البيت أو في المسجد، تخير عقلي. هنا دار الأمر بين التعيين خصوص الصيام وبين الكلي، بين الجامع العرفي بينهم، بين الصوم وغيره، فيكون التخير تخير عقلي. هذه صورة. الصورة الثانية أن يدور الأمر بين التعيين والتخير الشرعي، لا التخير العقلي. التخير العقلي عرفناه، يتعلق الواجب بالكلي بالطبيعي، والمكلف يكون مخير عقلا بين الأفراد. التخير الشرعي ما هو؟ الشرع ابتداء يخير المكلف إما هذا وإما هذا، يقول يجب عليك إما الصيام وإما الإطعام، ليس من جهة وجود جامع أصلا، حتى لو لم يكن بينهما جامع، مباشرة أنت مخير بين هذا وبين هذا، يعني بين أمرين متباينين. هذا نسميه تخيير شرعي. في مثل التخيير الشرعي، إذا عرفنا الآن أن عندنا تخيير شرعي وعندنا تخيير عقلي، والمحتمل هنا هو أحدهما، يعني تارة الأول تارة الثاني. في التخيير الشرعي الجامع كما قلنا لا يوجد جامع، ليس مثل التخيير العقلي، وإنما الجامع جامع انتزاعي، نحن ننتزع جامعا، فنقول يجب أحدهما إن كان اثنين، أو يجب أحدها إن كان ثلاثة مثلا أو أكثر، هذا جامع انتزاعي. في باب الواجب التخييري هناك صار خلاف بينهم، ما هو معنى الواجب التخييري؟ السيد الخوي رحمه الله أرجعه إلى وجوب الجامع الانتزاعي، يعني يجب أحدهما، يجب أحدها. على مبناه الآن على مبناه سيناقش المحقق النائيني في الواجب التخيير الشرعي. إذا اتضح عندنا أن الدوران تارة يكون بين التعيين والتخيير العقلي، وتارة يكون بين التعيين والتخيير الشرعي. إذا على الأول، على الحالة الأولى، الصورة الأولى، دوران بين التعيين والتخيير العقلي، في مثل هذا الفرض ما هي القاعدة؟ هل هو كما قال المحقق النائيني من جريان الاشتغال أو لا؟ هنا تجري قاعدة البراءة، تجري البراءة. سيد الخوي رحمه الله يقول هنا تجري البراءة، بيان جريان البراءة في المقام. يقول تعلق التكليف بالجامع أمر معلوم، لأنه قلنا دائما بين التعيين أو التخيير العقلي، التخيير العقلي يعني فيه جامع عرفي موجود، إذن تعلق التكليف بالجامع لأنه تعلق بخصوص هذا أو لأنه تعلق على نحو التخيير. الآن نغض النظر، عندنا محرز المتيقن تعلق التكليف بالجامع. إذا أحرزنا تعلق التكليف بالجامع، الآن يأتي هل وجوب الفرد الفلاني على نحو التعيين، على نحو التقييد، أخذ بشرط شيء أو أخذ لا بشرط؟ فيرجع الإشكال أو التردد والشك إلى الإطلاق والتقييد، هل أخذ هذا الفرد بنحو الإطلاق لا بشرط الصوم في المثال، أو أخذ بشرط شيء وهو خصوص الصوم. عليه نقول على ما ذكرنا سابقا عند السيد الخوي رحمه الله بالنسبة إلى دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد، وإن لم يوجد ما يعين أحدهما ولا يوجد عندنا قدر متيقن، لكن الإطلاق لا تجري فيه البراءة على ما ذكرنا سابقا. أحد الطرفين إذن لا تجري فيه البراءة، الطرف الآخر تجري فيه البراءة، وهو البراءة عن التقييد أو عن التقيد. والعلم الإجمالي الذي فرضناه نعلم إجمالا بوجوب الجامع ينحل بجريان البراءة في أحد الطرفين، ولا يشترط في الانحلال أن يكون هناك قدر متيقن، بل بمجرد جريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالي. ففي الإطلاق لا يجري، إذن في التقييد يتجري البراءة بلا معارض فينحل العلم الإجمالي. إذا اتضح المراد واتضح الحكم في هذا القسم، يتضح أيضا في القسم الثاني إذا كان الواجب، إذا كان التخير تخير شرعي. فنحن نشك هل الصوم واجب بنحو التعيين أو الصوم واجب بنحو التخير. نفس الكلام المتقدم يأتي، هل الصوم أخذ واجبا بنحو الإطلاق أو الجامع الانتزاعي؟ الآن علمنا بوجوب أحدهما جامع انتزاعي، هذا الجامع وجوب أحدهما معلوم يقينا، هل أخذ بنحو الإطلاق لا بشرط فيكون تأخير، أو أخذ بنحو شرط شيء فيكون تعيين؟ الإطلاق لا تجري فيه البراءة، الثاني تجري فيه البراءة بلا معارض، التقييد تجري فيه البراءة بلا معارض، النتيجة هي التأخير. إذن في كلتا الصورتين، سواء كان الدوران الآن بين التعيين والتخير العقلي أو بين التعيين والتخير الشرعي، في كليهما المجرى مجرى البراءة والنتيجة هي التخير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.